أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن المقبوض بالعقد الفاسد الباقي شرعاً على ملك مالكه لا يوجد عنوان يقتضي كونه تحت يد القابض أمانة، لا مالكية ولا شرعية، بل مقتضى الأدلة اللفظية، ولو واحد منها تم، والسيرة العقلائية عدم جواز الإمساك والحبس ووجوب التخلي عن العين. نعم، إذا تخلى عنها واحتاج قبضها من الطرف الآخر إلى مدة تكون أمانة شرعية في هذه المدة، ما مشكلة. إنما الكلام بأن هذه القاعدة التي انتهينا إليها هل تجري في حالتي علم الدافع بالفساد وجهله به، أم أن هنالك تفصيلا بين الحالين؟ قد يقال بل قيل إن ظاهر المحققين عدم التفصيل، وهو المتناسب مع إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا خصوص على اليد؟ لأن الاستدلال بمثل لا يحل إلا بطيب مظلم المأخذ في المقام، إذ قد يدعى أنه مع العلم يوجد الطيب، إما نحرزه أو نشك فيه فيكون شبهة مصداقية لنفس الدليل فلا يصح التمسك به. لكن إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي يصح التمسك به في المقام، هكذا قيل. ونحن أمام هذا الدليل بالخصوص، فإما أن نبني على عدم دليليته وإما أن نبني عليها. فإن بنينا على ضعف الاستدلال به إما سندا ودلالة، أو سندا فقط أو دلالة فقط، على كل حال يسقط عن الدليلية فلا كلام، علينا أن نستبعده إذا. وإن قلنا بدليليته يعني تماميته سندا ودلالة، يتجه البحث إلى أننا هل نستطيع أن نستمسك بي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، للقول بأن إطلاقها يشمل اليد الآخذة التي لا يترقب فيها التأجية، بمعنى أن المعطي عالم بالفساد ويعطي إباحة مالكية أو تمليكا مالكيا ولو لم يصح بيعا شرعيا أو إجارة شرعية أو إلى ما هنالك، هل على اليد تشمله؟ حتى لو آمنا بإطلاقها تشمل هكذا مورد، إطلاق لهكذا مورد بعيد غايته قطع. ولذلك أنا بالأمس شو كان إشكالي، قلت حتى لو صح السنة هذا الإطلاق من المشكل جدا أن نؤمن به للتعدد مجرى البحث، فقلت أغلب الظن أنه بالظاهر مطلق لكنه بحكم المجمل، فلا يصح التمسك إلا بقدر المتيقن عمليا. لو طب مثلا لو أغضينا عن هالمعنى هذا أقول حتى لو آمنا بالإطلاق لا يشمل مثل هكذا حالة قطعا، لأنه على هذا التقدير يكون على اليد ما أخذت حتى تؤدي تعبد محض، ومن البعيد غاية البعد التعبد المحض في هذه الأمور، لأنه خلاف قاعدة السلطنة، والمفروض أن الناس مسلطون على أموالهم، وهو سلمني عن علم بطيب ناس. إذن على كل حال يا إخوان علينا أن نستبعد على اليد من مجرى البحر. إذا استبعدنا على اليد لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس أو طيب نفسه، أيضا هذا مستبعد لأنه ها أحسنته أو لا أقل، إذا نزلنا شبهة مصداقية للدليل نفسه. فلا يبقى في المقام إلا دعوة الصيغة العقلائية، أو من أحب أن يدعي دليل عقلي من باب الظلم يا أخوان، واضح جدا أنه في المقام لا يوجد لا حكم عقلي، لأن موضوع الحكم العقلي غير موجود، ولا صيغة عقلائية في المقام. كيف؟ أنا أعلم ببطلان عقد البيع لأني لم أعقد بالعربية أو بالماضوية، أو لأن البيع فيه غرر والغرر ممنوع في البيع بالخصوص، فهو بيع فاسد، ومع ذلك أنا بانع التبديل معك، أعطيتك وأخذت منك بدلت، هذا معنى أني عالم، أو باني يا أخي على إباحته مجانا لك من دون تبديل، وهذا بعيد طبعا عن المعاملات عادة مش هكذا عن التبديل، أو باني على الهبة المعوضة التي لا يشترط فيها هذه الشروط، مو مهم العنوان، نحن قلنا أوفوا بالعقود، قلنا يشمل كل عقد سواء من العقود المسمات المتعارفة أو غير المتعارفة، فهذا لا يشمله أحل الله البيع، لكن تشمله بقية الأمور، وإذا بطل بيعا الآن بنفس الإعطاء بهذا القصد مع علمي هو إنشاء جديد، يعني قلنا لا فرق في الإنشاء بين كونه باللفظ أو بالفعل.
تسليم لم يكن بالقصد
الإنشاء. ها؟
تسليم إذا ما كان بالقصد الإنشاء.
ما مشكلة. الأول بطلانه بيعا لا يعني بطلانه عقدا، لأن بطلانه بيعا يعني عدم تحقق شروط البيع. يا أخي لا أقل الإباحة موجودة واضح، يختلف باختلاف الحالات عموما. على هذا الأساس يا أخوان يعني ممكن نفترض أنه بقصد إنشاء جديد إذا كان متشرع ويلتفت إلى هذه اللوازم، ممكن نفترض أنه من باب الوفاء بالعقد المالكي للعقد المنضى شرعا. على كل حال طيب النفس موجود هنا بأن يكون هذا عندك في مقابل هذا عندي، هذا لك في مقابل هذا لي، شو بتعنونه بعدين؟ سميه إباحة معوضة، سميه تمليك معوض، سميه بيع، سميه العقلاء بيقولوا لك بيع، ما بيهمهم لا ماضوية ولا عربية ولا ما أدري شنو. رجعي فصيغة عقلائية هنا لا يوجد، واللي بيحب يقيم دليل قبح الظلم أيضا ما بيجي هون. أي ظلم من هذا؟ هو يرضى بهذاك، أي ظلم من هذا؟ حقه أن يستأثر بماله وهو صاحب الاستئثار بالمال، اختار له هذا الطريق، فما في ظلم. وظلم على مولاه وسيدي ما في، لأن المفروض أن الشارع لا يمنع من هذه العملية وإن لم يصححها بيعا، مش صحة، في الصحة يمنع، مثل ثمن الخمر وثمن المغنية و إلى آخره. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فحينئذ ينبغي أن يتجه البحث إلى تنقيح الموضوع، مش إلى جهة الحكم والأدلة. والظاهر أن هذا هو ما تنبه إليه بعض أعاظم المحققين كصاحب العروة والمحقق الإصفهاني في حاشيتيهما على المكاسب، أنه بدنا نشوف فيه واقعا هنا طيب نفس ورضا وهو لا يوجد. ومن هنا ذهب المحققان المذكوران إلى التفصيل بين حالتي العلم والجهل بفساد العقد، بالقول بأنه مع فساد العقد وجهل الدافع فإنه لا يجوز الإمساك ويجب الرد، ولو الرد بمعنى التخلية مو مهم الآن، وإن كان كثيرون استعملوا الرد بالرد الحقيقي، لذلك بحثوا بعدين أنا ما أنت الرد على من. وإن كان عالما فقال المحققان بأنه لا يجب الرد ويجوز الإمساك. إذا بيملك ما بيملك هذا بحث ثاني، عم نبحث خصوص هذه الجهة. وأفاد المحقق صاحب العروة في وجهه في حاشيته في الجزء الأول من طبع الحديث طبعا المحقق 463، وأما مع علمه نص عبارته فيمكن الإشكال فيه، أي الإشكال في عدم جواز التصرف وجواز الإمساك، وإن كان باقيا على ملكه حتى لو ما انتقل، وذلك للإذن فيه في ضمن التمليك، ودعوى أن الإذن مقيد بالملكية أي الشرعية، وهي غير حاصلة مدفوعة بأن القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البائع، وهي حاصلة إلا عن طيب نفس أصدو من القيد. طيب النفس مش متوقف على إفضاء الشارع، طيب النفس متوقف على إرادتي أنا، وأنا أعلم ومع ذلك أعطيك، أعلم أن الشارع لم يمضيه بيعا ومع ذلك أسلطك على العين. إذ المفروض أنه أنشأها وبنى على كون المشتري مالكا، وقد قبله أيضا المشتري. نعم لو كان مقيدا أي البائع بالملكية الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد أي طيب النفس، لكنه ليس كذلك، مفروض عالم بالفساد شمعا ومع ذلك يعطي، عالم بالفساد شمعا ومع ذلك يعطي. هذا بيحصل عادة من الإنسان اللي ما ببالي عادة من الأحكام الشرعية، بهم الأحكام العقود العقلائية. والحاصل أن المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق، ليش؟ لأن القيد حاصل من البداية. يعني شو بده يقول هو؟ بده يقول أن المقيد إذا حصل قيده انقلب من كونه مقيد إلى مطلق، على مستوى الشبهة الحكمية تحتملها كذا شيء قطعا، لكن يريد أن يقول على مستوى الفعلية المقيد الذي حصل قيده كالمطلق من جهة كونه صار فعليا. أحسنت جاي، خلينا نقول من جهة المجعول ها جاي. وإلا المقيد لا ينقلب عما وقع عليه، لأنه حين الجعل هو مقيد وإن تحقق شرطه. يعني بالله عليكم إذا صار الزوال وجبت صلاة الظهر، هذا يعني أنه على مستوى الشبه الحكمية صلاة الظهر مو مقيدة بالزوال؟ مقيدة بالزوال، لكن بالفعل على مستوى الفعلية وكأنها غير مقيدة بشيء، لأن قيدها حاصل. هذا مراده. والإذن فيما نحن فيه كذلك، لأن المفروض هو من البداية بني على عدم مراعاة الموازين الشرعية مثلا، أو يعلم بالفساد ومع ذلك يعقد، أو مقرونا بالعقد يعلم بالفساد، أو علم بالفساد بعد العقد ومع ذلك سلم. فإن قيده الملكية الواقعية المقصودة بحسب اعتبار المتبايعين، والمفروض بناؤهما عليها بحسب إنشائهما. ومع تحقق قيد الرضا لا يمكن التعليق. محور كلام صاحب العروة: لا يحل مال امرئ لامرئ إلا بطيبة نفسه. كلام واضح، ما في كلام. نعم، نحن بحاجة إلى تكييف هذا القبض، لأنه مع العلم بالفساد شرعا إذا أعطاك فأدنى درجاته أنه أمانة مالكية، وقد يكون إباحة مالكية، وقد يكون تمليك مالكي، مو هيك؟ لكن أدنى ما يقال هو أمانة مالكية، وهذا الأدنى يكفينا للقول بجواز الإمساك وعدم وجوب الإرجاع فورا. كما لا يخفى بعد ذلك توجيهه بأي وجه بحث آخر، صحته مبادلة، صحته بحكم الهبة المعوضة، ما أدري ماذا، بحث آخر. إحنا مش بعد بحث ماذا، بحثنا وجوب الرد فورا في المقبوض بالعقد الفاسد، ها؟ عدم جواز الإمساك في المقبوض بالعقد الفاسد. طيب إذا كما ترون يا إخوان، هذا كله الكلام ليش؟ لتنقيح موضوع البحث، أن طيب النفس حاصل أو غير حاصل. يقول طيب النفس واضح أنه حاصل، فلا تجري لا سراء قلائية ولا ظلم ولا كل هالكلمات، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي يا صاحب العروة. أقول هو لم يزجها هنا في مورد البحث، وكأنه يرى ما رأينا فيها أو بعضه. طيب بعد هذا، من الغريب جدا إشكال بعض المحققين المعاصرين على صاحب العروة الشيخ الوحيد حفظه الله، إذ أبرز عجبه من صاحب العروة كيف يقول بانقلاب المقيد بتحقق قيده إلى المطلق. ثم جاء بأمثلة كلها تتحد في شيء واحد، وهي أنه حفظه الله قد توهم من كلام صاحب العروة أنه يريد القول بأن المقيد على مستوى الشبهة الحكمية بتحقيق قيده ينقلب إلى مطلق على مستوى الشبهة الحكمية، مع أن صاحب العروة لم يقل بهذا ولا يقول به ذو مسك. هذا واضح أصلا من الواضحات، يعني المقيد مقيد، لأن التشريع الصادر من المشرع إما صدر مطلق وإما صدر مقيد، لا ينقلب عما وقع عليه. ده عندما وجد في الخارج الحصة الخارجية يا إخوان، إما وجدت بطول تحقق القيد أو بدون تحقق القيد بلا شك ولا ريب. إذا وجدت في طول تحقق القيد انتهى الأمر، فعلا هي فعلية، هذا مراد صاحب العروة، من جهة كونه لا ينتظر حدوث شيء ليصبح فعليا صار كالمطلق غير المقيد. ما بتعجبك هالعبارة يا شيخنا الوحيد من غير العبارة، بس المطلب واضح انه صحيح. ها، هذا اولا. ثانيا، يعني صار الغريب هو حمله كلام صاحب العروة على هذا المعنى. ثانيا، ماذا تروم ان تثبت من ردك على صاحب العروة؟ بدلنا لك المطلب، ما قلنا بأن المطلق المقيد ينقلب إلى مطلق الفعلية بتحقق قيده، لأن التعبير فيه حزازة، ها؟ وخرناه جانبا. شو بصير؟ ما الذي ترم؟ المهم أن ترد على مطلق صاحب العروة مش على اللفظ. أنت قلت بأن المقيد يبقى مقيد ولو تحقق في الخارج قيده على رأس، ما الذي تريد أن تثبته بهذا؟ عدم الحل إلا عن طيب نفس، حتى لو تحقق الحل تحقق طيب النفس يبقى عدم الحل إلا عن طيب النفس قائما. يا أخي على رأسي، ماذا يثبت هذا على أرض الواقع؟ يثبت الآن حل ولا عدم حل على مستوى الحكم الفعلي؟ إن قلت يثبت عدم حل، أقول كيف عدم حل فعلي مع وجود طيب نفس فعلي؟ إن قلت لا يبقى مقيد، نقول يبقى مقيد على مستوى التشريع، لكن على مستوى الحكم الفعلي قد تحقق القيد. فإذا لا يكفي في جوابك على صاحب العروة الجواب الأول، علينا أن نفهم ماذا تريد. إلى أين تريد أن تنتهي يا أخي؟ المقيد يبقى مقيد ولو تحقق قيده يا أخي على رأسي، على مستوى الشبهة الحكمية التشريع الجعل يبقى مقيد، وهذا مش نقطة خلاف يا أخي. افترضنا أنها نقطة خلاف مع صاحب العروة، خلصنا منها يا أخي. الآن بالفعل تحقق القيد وهو طيب النفس، لأن العالم أعطى بطيب نفسه لم يعطي على تقدير جهله. إذا أعطى فهو مستأمن في أقصى الدرجات، وقد يكون مملك وقد يكون ما أدري مبيح، والجميع تشترك في جواز الإمساك كما لا يخفى. هذا كلام المحقق صاحب العروة. أما المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه فقد أفاد أن الإطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم. بدي أحكي خلاصة، ما بدي أحكي عبائر، لأنه عبائر بصير بدها تفسير وشرح. الإطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم مش من شؤون المصادق. المصادق تتبع التشخص الفردي الخارجي، لما بننزع منها مفاهيم منقول هذا عالم عادل وهذا مطلق عالم وهذا عالم غير عادل وهذا عالم شاعر وهذا عادل. المفاهيم هي التي تتسع وتضيق، أما المصادق يدور أمرها بين الوجود وعدم الوجود، إما يوجد على ما هو عليه من التشخص أو لا يوجد، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. طيب، بعد فلسفة والمفروض أن العالم في المقام قد حصل المصداق المتشخص بأنه عن قصد واختيار ورضا ويسلم عينه للآخر. إذا كان كذلك فطيب النفس حاصل، وإذا طيب النفس حاصل فلا شك ولا ريب في أنه يكون تسلمه له تسلم شرعي. القول بأن طيب النفس حاصل بالبيع أو غير البيع هو المفروض عالم بالفساد في الشريعة، فالبيعية الشخصية البيعية العقلائية وهذه كافية لتحصيل طيب النفس، وإن لم تكفي لتحصيل عنوان البيع وترتيب أثار البيع شرعا. فإمساكي للمال يكون إمساكا شرعيا إلا بحالة واحدة، أن يتدخل الشارع ويمنع من الإمساك بالمال حتى مع رضا صاحبه كما في السحت. أحسنت. والمفروض كلامنا مش في السحت، كلامنا في الإخلال بشرط صيغة بشرط عوض لا يعوب إلا سحت، مثل الجزاف الغرر ما أدري ماذا. هناك حكم خاص السحت، مثل الحكم الخاص للقاضي غير الشرعي وإن كان حقه ثابتا فقد أكل سحتا. ها جيد. على هذا الأساس يقول المحقق الإصفهاني الأمر نفس مضمون كلام صاحب العروة، لكن دخل مدخلا يناسبه بالإصطلاحات المنطقية والفلسفية. هذا خلاص كلامه، ما بدي أطول أكثر من هذا يا أخوان في كلامه. الغريب أيضا الإشكال على المحقق الإصفهاني. إذا أشكل المحقق المذكور حفظه الله هنا أيضا من جديد في أصل تحقق الإذن والرضا، حيث إن الدافع عندما أقدم على إنشاء المعاملة إنما قام بها بداعي أن يكون مالكا للعوض بإزاء العين المدفوعة للمشتري. فإذا كان المال المذكور يسلمه على أنه ملك للغير فرضاه لا قيمة له لأنه ملك الغير، وإذا كان على أنه ملك نفسه فله قيمة ويتحقق الرضا. هو الآن عندما يسلم، يسلم من باب الوفاء بالعقد السابق على أنه صار ملك للغير، والشارع لم يمضه ملكا للغير لأن العقد باطل بحسب الفرض، فهو حتى مع علمه الرضا وإذنه إنما هو رضا مقيدا بملك الغير، وهذا غير متحقق. لذلك المبرر غير موجود. لذلك أنا قلت البحث كله في الموضوع، المهم الرات واحد يمسك جرق البحث. هذا الكلام يا إخوان مدخوله جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، طبعا هو مطول كمان، يعني خلاص كلمه شو بدي يقول، بدي يقول هو راضي بدفعه على أنه مال للمدفوع إليه لا على أنه مال له للدافع، فرضاه متحيز بهذا الحيث. هذا جوابه. أننا نعود من جديد نقول لكم، هل على أنه ملك للغير عندي وعند الغير أم على أنه ملك للغير عند الشارع؟ على أنه ملك للغير بنظر، وبنظرك انت اللي عم بتعاملني. الذي لم يتحقق هو نظر الشارع، وانا لم اقر رضاي به بحسب الفرض على تقدير علمي، والذي تحقق رضاي المالكي ورضاه المالكي وهو متحقق بحسب الفرض، ورضاي قرنته بهذا المتحقق مش بذاك غير المتحقق. فمن الغريب ما وقع فيه هذا المعاصر من الخلط وإن أطال في المقام. بعد هذا يقع الكلام، هذا كنت بدي أهمله هالبحث بس ما راح أهمله لأنه بدي أشوفه على بحث جديد. وقع الكلام بين المحققين في فروع نفس هذه الجهة، نحن لنا ثلاث جهات لا ننسيهم لأنه راح يبقوا للسنة القادمة. الجهة الأولى في الحكم التكليفي، الجهة الثانية في ضمان العين، والجهة الثالثة في ضمان المنافع. العمدة هي الجهة الثانية من البحث. في الجهة الأولى كثير من المحققين قالوا يجب الرد، إذا الرد بده مؤونة على من المؤونة؟ على الرد أو على المردود إليه؟ هذا البحث سقط على كلامنا وعلى كلام بعض المحققين كالسيد الخوي، لأنه يجب الرد بمعنى عدم الإمساك والحبس، مش بمعنى انه واجب يروح لعنده خذ له اياه، يكفي التخليه. فلازم تحكوا عن مؤونه، شو مؤونه العين اذا كانت بقره بتاكله كثير، شو بدنا نعمل؟ مش مؤونه الراد، مؤونه الحفظ له. لكن هم طرحوا قصة مؤونة الرد، وبعضهم قال الرد واجب، المؤونة واجبة لأنها مقدمة واجب على من وجبت عليه، فهي من كيس الرد. ويظهر من الشيخ الطوسي القول بهذا في المبسوط. بالمقابل الشيخ الطوسي نفسه أثار وغيره أثار، قال إلا أن يكون ضرريا عليه، فهنا لا ضرر تحكم. إذا صارت حاكمة لا ضرر، ما عبر بتحكم يعني، هل التعبير ما كانت موجودة ذاك الزمان. تأتي تتمة البحث إن شاء الله ولو باختصار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.